والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي أضواء البيان نحن ما زلنا في سورة الحجر، وتكلمنا في قوله وما أنتم له بخازنين، وقلنا إن دخول الماء الجسم شيء مطلوب بل به الحياة البدن، وخروج الماء من البدن هذا أمر عظيم جدا وفضل من الله، وإلا لو احتبس البول في الإنسان واحتبس العرق في الإنسان لأضير ضررا بليغا. ولذا الذين يغسلون الكلى يغسلون الكلى لماذا؟ بسبب تخزين الماء في الكلى لهذا كله. ثم قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت، فالله محيي ومميت صفة لا اسما، فليس من أسماء الله المحيي المميت، ليس من أسماء الله المحيي المميت، ولكنها من صفات الله تبارك وتعالى. فقال وإنا لنحن، هذا تأكيد بإن وباللام القسم وبالقسم المضمر ولام التأكيد، فبين في هذه الآية الكريمة أنه هو سبحانه الذي يحيي ويميت، والناس لا يحيون ولا يميتون ولكن يقتلون ممكن، وأوضح ذلك من آيات كثيرة. قال تعالى إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، وقال تعالى ربي عن لسان إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وقال لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، وبين في مواضع أن الله أحياهم مرتين وأماتهم مرتين، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، وقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا يعني عدما فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الإماتة الأولى هي كونهم نطفا وعلقا ومضغا، والإماتة الثانية هي موتتهم عند انقضاء الأجل في الدنيا، والإحياء الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم، والإحياء الثانية بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة. إذن الله يحييك وكنت عدما، بمعنى أن يجعلك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يخرجك، هذا إحياء أول وأنت كنت ميت موت أولى. الإحياء الإماتة الثانية أن تموت تخرج الروح منك، والإحياء الثانية أن تبعث من قبرك. فهنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال تعالى ونحن الوارثون، والوارث من أسماء الله الحسنى، الوارث من أسماء الله الحسنى، والله عز وجل لماذا ورث؟ لأنه خلق فملك فورث، فهو الخالق المالك الوارث لأي شيء. فلو نظرت أنت إلى المال ستجد أن المال الله الذي خلقه، وأن الله في الحقيقة هو الذي يملكه، وأنك تملك ملكا طارئا فقط، ثم تترك هذا المال لابد. فالناس يملكون الأراضي ويملكون الدواب ويملكون القصور ويملكون الأشياء ثم يموتون ويتركونها، وهم في الدنيا يتنافسون، ومنهم من يسرق ومنهم من يغزو ومنهم من يغتصب ومنهم من يبيع ومنهم من يشتري ومنهم من يرث، لكن في النهاية يتركون كله لأنه أصلا هو ملك الله سبحانه وتعالى. فالله خلقه وملكه ملك حقيقي، وبالتالي هو يرثه. فمن أسماء الله إيه؟ الوارث. من أسماء الله الخالق والخلاق والمالك والملك والمليك والوارث، وهذه متتابعة الثلاث، فهو خلق فملك فإيه؟ فورث سبحانه عز وجل. وبين في هذه الآية أنه هو الوارث سبحانه، ولم يبين ما هو الذي يرثه، وبين في مواضع أخرى أنه يرث الأرض ومن عليها، قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وأما قوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، يعني نرثه الذي يقوله إنه يؤتاه يوم القيامة، يعني لو واحد قال هذا مالي أفتدي به نفسي يوم القيامة نقول له طيب ورينا كيف تحتفظ الملك يوم القيامة، لا يمكن. وقال كما ذكر الله في قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، كيف تؤتى مالا؟ إذا كان أعطاك مال ولد في الدنيا هو الذي يعطيه، في الأخير لم يعطيك لا مال ولا ولد. ومعنى كون الله يرث الأرض ومن عليها أنه يبقى سبحانه بعد فناء خلقه متصفا بصفات الكمال والجلال يفعل ما يشاء كيف يشاء. جزا الله خير. ولكن هو سبحانه ليس معناه أنه يبقى، بل يبقى وارثا، تمام؟ لأن الوارث غير الباقي، والباقي ليس من أسماء الله، الباقي صفة من صفات الله، أما الوارث من أسماء الله سبحانه عز وجل. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هو سبحانه خلق الإنسان من تراب، هذا وارد في القرآن. خلق الإنسان من ماء، وارد في القرآن أيضا. خلق الإنسان من طين، وارد. خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وارد. فأيها الحقيقة إن الله خلق التراب، هذا عنصر أصيل خلقه الله سبحانه وتعالى، وخلق الماء، والماء عنصر أصيل سبحانه وتعالى. خلق التراب من العدم، وخلق الماء من العدم، لكن الطين خلقه من اجتماع التراب والطين، واجتماع الشيئين واندماجهما لنتولد مادة أخرى، هذا من خلق الله، لأن هناك مادة تجمعه إلى مادة فلا ينتج عنها شيء، لا ينتج عنها شيء. فإذا جمعت الحديد مع الماء ماذا ينتج؟
لا شيء.
والحديد مع التراب لا ينتج شيء، لكن تراب وماء ينتجان الطين. والطين الله جل يخلقه خلقا آخر فيصير صلصالا من حمأ، يعني من طين مسنون مثل الصلصال. فبين في هذه الآية لأنه خلق أبانا آدم عليه السلام من صلصال من حمأ مسنون، والصلصال هو الطين اليابس الذي يصل. الطين اليابس يعني إيش الطين اليابس إخوانا؟
ليس طين ماء،
الفخار. لأن الطين اليابس الذي يصل هو الفخار، أما الطين اليابس الذي لا يصل، لو في طينة ناشفة ودققت عليها لا تصدر صوتا، لكن حين تتفخر تصدر صوت. فهو صلصال طين يابس يصل، أي يصوت من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النار، فإذا مسته النار فهو حينئذ يصير فخارا، يعني قبل الفخار يصل. وأصل الصليل والصلصلة واحد، والفرق بينهما أنك إذا توهمت في الصوت مدا فهو صليل، وإذا توهمت فيه ترجيعا فهو صلصلة، يعني صوت هذا اسمه صلصلة، جرس صلصلة وليس صلصال، إنما الصلصال هو الصوت اللي يمتد. طيب، والحمأ الطين الأسود المتغير والمسنون، فهو صور الله عز وجل منه آدم عليه السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سأله نافع بن الأزرق عن معنى مسنون فأجابوه بمعنى المصور، حمأ مسنون يعني حمأ مصور، قال وقال له: هل تعرف العرب ذلك؟ فقال ابن عباس: نعم، أما سمعت قول حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغر كأن البدر سنة وجهه، أغر كأن البدر سنة وجهه، جل الغيم عنه ضوءه فتبددها. فالمسنون هو المصور، وقيل المسنون هو المصبوب المفرغ، أي أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتها، متفرغ من الطين محفور حيث يخرج الوجه. وقيل المسنون هو المنتن، وقال بعض العلماء المسنون هو الأملس، الأملس الصقيل، قاله ابن كثير رحمه الله. وقال مجاهد: الصلصال هو المنتن، وما قدمنا هو الحق، بدليل قوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أوضح في كتابه أطوار هذا الطين الذي خلق منه آدم، فبين أنه أولا تراب، والتراب قلنا ربنا خلقه من إيش؟ من العدم، بقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، وقال: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، إلى غير ذلك من الآيات. فأشار إلى أن ذلك التراب بلة، يعني ربنا خلق التراب من العدم، وخلق الماء من العدم، وجعل الماء يبل التراب، من خواص أنه يبل التراب. فالماء إذا اختلط بالتراب خلق الله منه طينا، فهنا الخلق في خلق من العدم وفي خلق الشيء من شيء. الخلق من العدم يعني خلق من لا شيء، فخلق التراب والنار والماء والهواء من لا شيء، والأشياء الأخرى خلقها من تجمع هذه العناصر سبحانه تبارك وتعالى. فخلق الطين من اجتماع التراب بالماء سبحانه جل وعلا، فبلّه فصار طينا يعلق بالأيدي. قال تعالى إن خلقناكم من طين لازب، طين اللازب اللي يعلق في الإيد مثل العجين. وقال لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال وبدأ خلق الإنسان من طين سبحانه. فلما الطين هذا يتغير ويجف ويصلصل قال من حمأ مسنون. وقال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، وقال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فالله عز وجل بهذه الطرق يحيي ويميت. وقلنا إن ليس من أسماء الله المحي ولا المميت ولا الباقي، ولكن من أسماء الوارث سبحانه عز وجل. والوارث هو خلق وبالتالي ملك وبالتالي ورث. الناس تخلق والناس تملك والناس ترث. فالإنسان يخلق ولكن لا يستطيع أن يخلق من عدم أبدا، وإنما يحول صورة مادة إلى صورة أخرى، ولا يستطيع أن يخلق مادة من مادة. يعني الله جل خلق الطين من الماء والتراب، وأما الإنسان فإنه يستطيع أن يخلق الصورة التي هيئها الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي هيئ أنه إذا اجتمع النار التراب مع الماء صار طينا. فالإنسان يستخدم هذا هذه الخاصية التي أودعها الله في الشيء، وإلا ليس كل خلط ينتج مخلوقا. فأنت قد تخلط شيء ولا يندمج، فالزيت لو وضعته على الماء لا يندمج، والحديد لو وضعته في الماء لا يندمج، هكذا. فالله هو الخالق الحقيقي وبالتالي هو الملك الحقيقي، والإنسان يخلق كما ذكرنا ويملك ملكا إيه؟ طارئا، ليس ملكا مستقرا، لأنه أي شيء يملكه يزول عنه أو هو يتركه. ثم الإنسان يرث من أبيه ولا من عمه ولا من شيء، وهذا ورث أيضا، ميراث أيضا ليس حقيقيا، لأن الوارث هو الله. ولذا من أسماء الله الخالق والخلاق والمالك والمليك والملك والوارث من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، قال انتقل إلى قوله تعالى إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فبين في هذه الآية أن إبليس أبى أن يسجد لآدم، وبين في مواضع أخرى أنه تكبر عن امتثال أمر ربه، فكفره كفر عناد واستكبار. قال تعالى في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر، وقال في صاد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وأشار إلى ذلك هنا بقوله قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وهنا اعتراف بالربوبية، لأنه قال خلقته، أنت الخالق أهو، أنت الخالق، واعتراف بأنه يمكن أن يسجد لله لكن لن يسجد لغير الله. وهذا طبعا مما يجعل الجبرية يعظمون إبليس في الوقت الذي ينبغي أن يهان ويلام عليها. قال تعالى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. هذا سؤال للتعلم عجيب،
توبيخ،
وهذا سؤال توبيخ وتقريع عن الموجب لامتناعه من السجود لآدم، والله عز وجل أعلم. فبين في الأعراف وصاد أنه وبخه أيضا بهذا السؤال، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقال قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وناداه باسمه إبليس في الحجر ولم يناديه به في الأعراف. طيب، فهنا إبليس كفر كفر عناد واستكبار، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فهذا القول عن إبليس لعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر مخلوق من الطين مقصود به أنه خير من آدم، يعني إبليس يقصد أنه خير من آدم. نعم، لأن آدم خلق من الطين وهو خلق من النار، فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه قواعد فاسدة وقياس فاسد يؤصله إبليس، فكل قاعدة فاسدة وكل قياس فاسد الإمام الأصلي فيه هو إبليس، وقياسات الإخوان هي قياسات قياسات إبليس، وقياسات العقلانيين هي قياسات إبليسية كلها، لأنها مبنية على القياس الفاسد. لأنه ما أدراك أن النار أفضل من الطين؟ أين ذكر الله جل أن النار أفضل من الطين؟ وأين علمك الله أن النار أفضل من الطين؟ ثم لو سلمنا جدلا أن النار أفضل من الطين، الله جل هو الآن، فإذا أمر الفاضل أن يسجد للمفضول وجب، وجب. فلو أمرك الله أن تسجد لما هو دونك يجب عليك أن تسجد لما هو دونك. قال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم، فهنا أمر إبليس بالخروج من الجنة لأنه رجيم، وبين في الأعراف أنه خروج هبوط لأنه الجنة عالية، فالخروج منها سيكون خروجا للهبوط. وإنه يخرج متصفا بالصغار والذل والهوان، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين لأهل الله. وأما قوله تعالى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، بيّن فيها أن اللعنة على إبليس إلى يوم الدين، وصرح في صالم بأن لعنته جل وعلا على إبليس إلى يوم الدين، فقال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وأما قول إبليس قال رب بما أغويتني، هنا اعتراف الربوبية رب،
نعم
بما أغويتني، قال بعض العلماء هذا قسم من إبليس بإغواء الله له، يعني أقسم بإغوائك لي. وهل هذا القسم يعتبر شركا؟
لماذا؟
أنا أسأل.
لا،
لا يعتبر شركا، لأن من صفات الله الإغواء.
نعم.
فالقسم بصفة من صفات الله شرك؟
لا.
التوسل بصفة شرك؟
لا.
الاستغاثة بصفة شرك؟ الاستعادة بالصفة شرك؟ طيب دعاء الصفة
شرك
أكبر مخرج منه أمين. طيب فأقسم بإغواء الله له، وهذا قسم من إبليس بإغواء الله له، بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم، على أن الذي سيغوي بني آدم هو مين؟ إبليس. وفرق بين إغواء الله وإغواء إبليس كفرق بين إضلال الله لمن يشاء وإضلال المتبوعين لغيره. ففرعون أضل قومه وما هدى، يعني فرعون يضل أو لا يضل؟ والله يضل. فإضلال الله للخلق أنه يخلق الضلالة أو يحجب عنهم الهدى، وأما إضلال العباد فهو إضلال دلالة وإرشاد على طريق الضلال وتزيين لها. فإبليس يغوي، هل معنى يخلق الغواية أو معناه يزين الغواية؟
يزين الغواية.
ويدل على أنه أقسم بعزته سبحانه، وهذا أيضا يعني أفضلية إبليس على المعتزلة في هذا الجهل، أن إبليس يعترف بصفات للرب ومن الخلق والعزة. من العجيب أن مشايخ الأزهر وعلماء مصر وغيرها من الأشاعرة لا يعترفون بالصفتين العزة، هذه الإعزاز والخلق، والخلق قال له خلقتني من نار وخلقته من طين. هم لا، الأشاعرة لا يقولون الله من صفاته الخلق، ليس من صفات الله الخلق ولا الإعزاز ولا العزة، ليس من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن الماتريدية يثبتون صفة الخلق، فهم أفضل من الأشاعرة. فيثبتون كم صفة؟
ثمانية.
والأشاعرة كم؟ سبعة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم. وقوله تعالى على لسان إبليس لأزينن لهم في الأرض، هذا هو الغواية هنا تزيين، ولأغوينهم أجمعين. فذكر أن إبليس أخبر أنه سيبذل جهده في إضلال بني آدم حتى يضل أكثرهم، صح؟ وبين هذا في مواضع أخرى في قوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم أمامك زين الشيء أمامك، امرأة جميلة، أموال، أشياء، ومن خلفهم زين ماضي لأناس ووصول أناس إلى أشياء، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال إبليس وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وقال قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن. ما معنى أحتنكن؟ أغوين وأضلن، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وهذا قاله إبليس قبل أن يقع ظنا منه أنه يتمكن من إضلال أكثر بني آدم، وقد صدق الله ظنه. وقال عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وكل آية فيها ذكر إضلال إبليس لبني آدم بيّن فيها أن إبليس وجميع من تبعه كلهم أين؟ في النار. قال: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. وقال في الأعراف: قال اخرج منها ملؤومة ذليلة مدحورة لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقال في سورة بني إسرائيل أي
إسراء
قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وقال في صاد: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وأما قوله تعالى: إلا عبادك منهم المخلصين، هنا المخلصين ويجوز قراءته بالإيه؟
المخلصين.
فهناك إخلاص يرزقه الله للعبد، وهناك إخلاص يسعى فيه العبد لتحصيله. ذكر تعالى في هذه الآية أن الشيطان لما أوعد بأنه سيضل أكثر بني آدم استثنى من ذلك عباد الله المخلصين، معترفا بأنه لا قدرة له على إضلاله. ونظيره قوله في صاد أيضا: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وعباد الله المخلصون هم المرادون بالاستثناء في قوله: لأحسنكن ذريته إلا قليلا. وقال في سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهم الذين احترز منهم بقوله: ولا تجد أكثرهم شاكرين، إذن ستجد أقلهم شاكرين، هم مخلصة. وبين في مواضع أخر أن الشيطان لا سلطان له على أولئك المخلصين. قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. دل ذلك أن التوكل يأتي بالإخلاص، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وقال: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وقوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. المخلصين قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمر بكسر الله، قال المخلصين. والآيات هذه تثبت أن إبليس كلامه خطأ، حتى في قوله أو في يعني إشارته بأن النار أفضل من الطين، لأن في جهة الهداية ثبت أن المخلوقين من طين أفضل من المخلوقين من النار، بدليل أن المخلوقين من طين فيهم أنبياء ورسل، والمخلوقين من النار ليس فيهم أنبياء ولا رسل، والمخلوقين من طين فيهم صديقون وفيهم علماء مجتهدون، والجن ليس فيه لا علماء مخلصون ولا صديقون كما ذكرنا في الطبقة 17 من الجن. فنقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أتوا رأبا الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي أضواء البيان نحن ما زلنا في سورة الحجر، وتكلمنا في قوله: وما أنتم له بخازنين. وقلنا إن دخول الماء الجسم شيء مطلوب، بل به الحياة البدن، وخروج الماء من البدن هذا أمر عظيم جدا وفضل من الله، وإلا لو احتبس البول في الإنسان واحتبس العرق في الإنسان لأضير ضررا بليغا. ولذا الذين يغسلون الكلى لماذا؟ بسبب تخزين الماء في كل هذا كله. ثم قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت. فالله محيي ومميت صفة لا اسما، فليس من أسماء الله المحيي المميت، ليس من أسماء الله المحيي المميت، ولكنها من صفات الله تبارك وتعالى. فقال وإنا لنحن، هذا تأكيد بإن وباللام القسم وبالقسم المضمر ولام التأكيد. فبين في هذه الآية الكريمة أنه هو سبحانه الذي يحيي ويميت، والناس لا يحيون ولا يميتون ولكن يقتلون ممكن. وأوضح ذلك من آيات كثيرة، قال تعالى إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، وقال تعالى ربي عن لسان إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وقال لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. وبين في مواضع أن الله أحياهم مرتين وأماتهم مرتين، قالوا ربنا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني عدما، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الإماتة الأولى هي كونهم نطفا وعلقا ومضغا، والإماتة الثانية هي موتتهم عند انقضاء الأجل في الدنيا. والإحياء الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم، والإحياء الثانية بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة. إذن الله يحييك وكنت عدما، بمعنى أن يجعلك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يخرجك، هذا إحياء أول وأنت كنت ميت موت أولى. الإحياء الإماتة الثانية أن تموت تخرج الروح منك، والإحياء الثانية أن تبعث من قبرك. فهنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال تعالى ونحن الوارثون، والوارث من أسماء الله الحسنى، الوارث من أسماء الله الحسنى. والله عز وجل ماذا ورث؟ لأنه خلق فملك فورث، فهو الخالق المالك الوارث لأي شيء. فلو نظرت أنت إلى المال ستجد أن المال الله الذي خلقه، وأن الله في الحقيقة هو الذي يملكه، وأنك تملك ملكا طارئا فقط، ثم تترك هذا المال لابد. فالناس يملكون الأراضي ويملكون الدواب ويملكون القصور ويملكون الأشياء ثم يموتون ويتركونها، وهم في الدنيا يتنافسون، ومنهم من يسرق ومنهم من يغزو ومنهم من يغتصب ومنهم من يبيع ومنهم من يشتري ومنهم من يرث، لكن في النهاية يتركون كله لأنه أصلا هو ملك الله سبحانه وتعالى. فالله خلقه وملكه ملك حقيقي، وبالتالي هو يرثه. فمن أسماء الله إيه؟ الوارث. من أسماء الله الخالق والخلاق والمالك والملك والمليك والوارث، وهذه متتابعة الثلاث، فهو خلق فملك فإيه؟ فورث سبحانه عز وجل. وبين في هذه الآية أنه هو الوارث سبحانه، ولم يبين ما هو الذي يرثه، وبين في مواضع أخرى أنه يرث الأرض ومن عليها، قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وأما قوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، يعني نرثه الذي يقوله إنه يؤتاه يوم القيامة. يعني لو واحد قال هذا مالي أفتدي به نفسي يوم القيامة، نقول له طيب ورينا كيف تحتفظ الملك يوم القيامة، لا يمكن. وقال كما ذكر الله في قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، كيف تؤتى مالا إذا كان أعطاك مال ولد في الدنيا هو الذي يعطيه في الأخيرة، لم يعطيك لا مال ولا ولد. ومعنى كون الله يرث الأرض ومن عليها أنه يبقى سبحانه بعد فناء خلقه متصفا بصفات الكمال والجلال، يفعل ما يشاء كيف يشاء جزا الله خير. ولكن هو سبحانه ليس معناه أنه يبقى، بل يبقى وارثا، تمام؟ لأن الوارث غير الباقي، والباقي ليس من أسماء الله، الباقي صفة من صفات الله، أما الوارث من أسماء الله سبحانه عز وجل. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هو سبحانه خلق الإنسان من تراب، هذا وارد في القرآن. خلق الإنسان من ماء، وارد في القرآن أيضا. خالق الإنسان من طين، وارد. خالق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وارد. فأيها الحقيقة إن الله خلق التراب، وهذا عنصر أصيل خلقه الله سبحانه وتعالى. وخلق الماء، والماء عنصر أصيل سبحانه وتعالى، خلق التراب من العدم وخلق الماء من العدم، لكن الطين خلقه من اجتماع التراب والطين، واجتماع الشيئين واندماجهما لنتولد مادة أخرى هذا من خلق الله، لأن هناك مادة تجمعه إلى مادة فلا ينتج عنها شيء، لا ينتج عنها شيء. فإذا جمعت الحديد مع الماء ماذا ينتج؟
لا شيء.
والحديد مع التراب لا ينتج شيء، لكن تراب وماء ينتجان الطين، والطين الله جل يخلقه خلقا آخر فيصير صلصالا من حمأ، يعني من طين مسنون مثل الصلصال. فبين في هذه الآية لأنه خلق أبانا آدم عليه السلام من صلصال من حمأ مسنون، والصلصال هو الطين اليابس الذي يصل. الطين اليابس يعني إيش الطين اليابس إخوانا؟
ليس طين ماء،
الفخار، لأن الطين اليابس الذي يصل هو الفخار. أما الطين اليابس الذي لا يصل، لو في طينة ناشفة ودققت عليها لا تصدر صوتا، لكن حين تتفخر تصدر صوت. فهو صلصال طين يابس يصل، أي يصوت من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النار، فإذا مسته النار فهو حينئذ يصير فخارا، يعني قبل الفخار يصل. وأصل الصليل والصلصلة واحد، والفرق بينهما أنك إذا توهمت في الصوت مدا فهو صليل، وإذا توهمت فيه ترجيعا فهو صلصلة، يعني صوت هذا اسمه صلصلة، جرس صلصلة وليس صلصال، إنما الصلصال هو الصوت اللي يمتد. طيب، والحمأ الطين الأسود المتغير والمسنون، فهو صور الله عز وجل منه آدم عليه السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سأله نافع بن الأزرق عن معنى مسنون فأجابه بمعنى المصور، حمأ مسنون يعني حمأ مصور، قال له هل تعرف العرب ذلك؟ فقال له ابن عباس نعم، أما سمعت قول حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغر كأن البدر سنة وجهه، أغر كأن البدر سنة وجهه، جل الغيم عنه ضوءه فتبددها. فالمسنون هو المصور، وقيل المسنون هو المصبوب المفرغ، أي أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتها، متفرغ من الطين محفور حيث يخرج في الوجه. وقيل المسنون هو المنتن، وقال بعض العلماء المسنون هو الأملس، الأملس الصقيل، قاله ابن كثير رحمه الله. وقال مجاهد الصلصال هو المنتن، وما قدمنا هو الحق بدليل قوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أوضح في كتابه أطوار هذا الطين الذي خلق منه آدم، فبين أنه أولا تراب، والتراب قلنا ربنا خلقه من إيش؟
أدم.
من العدم، بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، إلى غير ذلك من الآيات. فأشار إلى أن ذلك التراب بلى، يعني ربنا خلق التراب من العدم وخلق الماء من العدم وجعل الماء يبل التراب من خواص أن يبل التراب. فالماء إذا اختلط بالتراب خلق الله منه طينا، فهنا الخلق في خلق من العدم وفي خلق الشيء من شيء، الخلق من العدم يعني خلق من لا شيء، فخلق التراب والنار والماء والهواء من لا شيء، والأشياء الأخرى خلقها من تجمع هذه العناصر سبحانه تبارك وتعالى. فخلق الطين من اجتماع التراب بالماء سبحانه جل وعلا، فبله فصار طينا يعلق بالأيدي، قال تعالى إن خلقناكم من طين لازب، طين اللازب اللي يعلق في الإيد مثل العجين، وقال لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال وبدأ خلق الإنسان من طين سبحانه. فلما الطين هذا يتغير ويجف ويصلصل قال من حمأ مسنون، وقال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، وقال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فالله عز وجل بهذه الطرق يحيي ويميت، وقلنا إن ليس من أسماء الله المحيي ولا المميت ولا الباقي، ولكن من أسماء الوارث سبحانه عز وجل. والوارث لا هو خلق، وبالتالي ملك، وبالتالي ورث. الناس تخلق والناس تملك والناس ترث. فالإنسان يخلق ولكن لا يستطيع أن يخلق من عدم أبدا، وإنما يحول صورة مادة إلى صورة أخرى، ولا يستطيع أن يخلق مادة من مادة. يعني الله جل خلق الطين من الماء والتراب، وأما الإنسان فإنه يستطيع أن يخلق الصورة التي هيئها الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي هيئ أنه إذا اجتمع النار التراب مع الماء صار طينا. فالإنسان يستخدم هذا هذه الخاصية التي أودعها الله في الشيء، وإلا ليس كل خلط ينتج مخلوقا. فأنت قد تخلط شيء ولا يندمج، فالزيت لو وضعته على الماء لا يندمج، والحديد لو وضعته في الماء لا يندمج، هكذا. فالله هو الخالق الحقيقي، وبالتالي هو الملك الحقيقي. والإنسان يخلق كما ذكرنا، ويملك ملكا إيه؟ طارئا، ليس ملكا مستقرا، لأنه أي شيء يملكه يزول عنه أو هو يتركه. ثم الإنسان يرث من أبيه ولا من عمه ولا من شيء، وهذا ورث أيضا، ميراث أيضا ليس حقيقيا، لأن الوارث هو الله. ولذا من أسماء الله الخالق والخلاق والمالك والمليك والملك والوارث، من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، قال انتقل إلى قوله تعالى إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فبين في هذه الآية أن إبليس أبى أن يسجد لآدم، وبين في مواضع أخرى أنه تكبر عن امتثال أمر ربه، فكفره كفر عناد واستكبار. قال تعالى في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر، وقال في صاد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، وأشار إلى ذلك هنا بقوله قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وهنا اعتراض بالربوبية، لأنه قال خلقته، أنت الخالق، أهو أنت الخالق، واعتراف بأنه يمكن أن يسجد لله لكن لن يسجد لغير الله. وهذا طبعا مما يجعل الجبرية يعظمون إبليس في الوقت الذي ينبغي أن يهان ويلام عليها. قال تعالى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. هذا سؤال للتعلم، أجيب
توبيخ،
وهذا سؤال توبيخ وتقريع عن الموجب لامتناعه من السجود لآدم، والله عز وجل أعلم. فبين في الأعراف وصاد أنه وبخه أيضا بهذا السؤال، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقال قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وناداه باسمه إبليس في الحجر ولم يناديه به في الأعراف. طيب، فهنا إبليس كفر كفر عناد واستكبار، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فهذا القول عن إبليس لعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر مخلوق من الطين مقصود به أنه خير من آدم، يعني إبليس يقصد أنه خير من آدم. نعم، لأن آدم خلق من الطين وهو خلق من النار، فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه قواعد فاسدة وقياس فاسد يؤصله إبليس، فكل قاعدة فاسدة وكل قياس فاسد الإمام الأصلي فيه هو إبليس، وقياسات الإخوان هي قياسات قياسات إبليس، وقياسات العقلانيين هي قياسات إبليسية كلها، لأنها مبنية على القياس الفاسد. لأنه ما أدراك أن النار أفضل من الطين؟ أين ذكر الله جل أن النار أفضل من الطين؟ وأين علمك الله أن النار أفضل من الطين؟ ثم لو سلمنا جدلا أن النار أفضل من الطين، الله جل هو الآمر، فإذا أمر الفاضل أن يسجد للمفضول وجب، فلو أمرك الله أن تسجد لما هو دونك يجب عليك أن تسجد لما هو دونك. قال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم، فهنا أمر إبليس بالخروج من الجنة لأنه رجيم، وبين في الأعراف أنه خروج هبوط لأنه الجنة عالية، فالخروج منها سيكون خروجا للهبوط، وإنه يخرج متصفا بالصغار والذل والهوان. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين بأذن الله. وأما قوله تعالى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، بيّن فيها أن اللعنة على إبليس إلى يوم الدين، وصرح في صالم بأن لعنته جل وعلا على إبليس إلى يوم الدين، فقال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وأما قول إبليس قال ربي بما أغويتني، هنا اعتراف الربوبية ربي
نعم
بما أغويتني. قال بعض العلماء هذا قسم من إبليس بإغواء الله له، يعني أقسم بإغوائك لي. وهل هذا القسم يعتبر شركا؟
لماذا؟
أنا أسأل.
لا
لا يعتبر شركا، لأن من صفات الله الإغواء.
نعم.
فالقسم بصفة من صفات الله شرك؟
لا.
التوسل بصفة شرك؟
لا.
الاستغاثة بصفة شرك؟ الاستعاذة بالصفة شرك؟ طيب دعاء الصفة
شرك،
شرك أكبر مخرج منه المهم. طيب فأقسم بإغواء الله له، وهذا قسم من إبليس بإغواء الله له، بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم، على أن الذي سيغوي بني آدم هو مين؟ إبليس. وفرق بين إغواء الله وإغواء إبليس كفرق بين إضلال الله لمن يشاء وإضلال المتبوعين لغيره. ففرعون أضل قومه وما هدى، يعني فرعون يضل أو لا يضل؟ والله يضل. فإضلال الله للخلق أنه يخلق الضلالة أو يحجب عنهم الهدى، وأما إضلال العباد فهو إضلال دلالة وإرشاد على طريق الضلال وتزيين لها. فإبليس يغوي، هل معنى يخلق الغواية أو معناه يزين الغواية؟
يزين الغواية.
ويدل على أنه أقسم بعزته سبحانه، وهذا أيضا يعني أفضلية إبليس على المعتزلة في هذا الجهل، أن إبليس يعترف بصفات للرب ومن الخلق والعزة. من العجيب أن مشايخ الأزهر وعلماء مصر وغيرها من الأشاعرة لا يعترفون بالصفتين العزة، هذه الإعزاز والخلق، والخلق قال له خلقتني من نار وخلقته من طين. هم لا، الأشاعرة لا يقولون أن الله من صفاته الخلق، ليس من صفات الله الخلق ولا الإعزاز ولا العزة، ليس من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن الماتريدية يثبتون صفة الخلق، فهم أفضل من الأشاعرة. فهم يثبتون كم صفة؟
ثمانية.
والأشاعرة كم؟
سبعة.
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم. وقوله تعالى على لسان إبليس لأزينن لهم في الأرض، هذا هو الغواية هنا تزيين، ولأغوينهم أجمعين. فذكر أن إبليس أخبر أنه سيبذل جهده في إضلال بني آدم حتى يضل أكثرهم، صح؟ وبين هذا في مواضع أخرى في قوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم أمامك زين الشيء أمامك، امرأة جميلة، أموال، أشياء، ومن خلفهم زين ماضي لأناس ووصول أناس إلى أشياء، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال إبليس وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وقال قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن. ما معنى أحتنكن؟ أغوين وأضلن، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وهذا قاله إبليس قبل أن يقع ظنا منه أنه يتمكن من إضلالي أكثر بني آدم، وقد صدق الله ظنه. وقال عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا طريقا من المؤمنين. وكل آية فيها ذكر إضلال إبليس لبني آدم بيّن فيها أن إبليس وجميع من تبعه كلهم أين؟ في النار. قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. وقال في الأعراف قال اخرج منها ملؤومة ذليلة مدحورة لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقال في سورة بني إسرائيل أي
إسراء،
إسراء قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وقال في صاد فالحق والحق أقول فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وأما قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، هنا المخلصين ويجوز قراءته بالإيه؟
المخلصين.
فهناك إخلاص يرزقه الله للعبد، وهناك إخلاص يسعى فيه العبد لتحصيله. ذكر تعالى في هذه الآية أن الشيطان لما أوعد بأنه سيضل أكثر بني آدم استثنى من ذلك عباد الله المخلصين، معترفا بأنه لا قدرة له على إضلاله. ونظيره قوله في صاد أيضا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وعباد الله المخلصون هم المرادون بالاستثناء في قوله لأحفنكن ذريته إلا قليلا. وقال في سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهم الذين احترز منهم بقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين، إذن ستجد أقلهم شاكرين هم مخلصة. وبين في مواضع أخر أن الشيطان لا سلطان له على أولئك المخلصين، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. دل ذلك أن التوكل يأتي بالإخلاص، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وقال وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وقوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمر بكسر الله، قال المخلصين. والآيات هذه تثبت أن إبليس كلامه خطأ، حتى في قوله أو في يعني إشارته بأن النار أفضل من الطين، لأن في جهة الهداية ثبت أن المخلوقين من طين أفضل من المخلوقين من النار، بدليل أن المخلوقين من طين فيهم أنبياء ورسل، والمخلوقين من نار ليس فيهم أنبياء ولا رسل، والمخلوقين من طين فيهم صديقون وفيهم علماء مجتهدون، والجن ليس فيه لا علماء مخلصون ولا صديقون كما ذكرنا في الطبقة 17 من الجن. فنقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أتوا رأي بقى.